الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أنه كلمات الفقهاء القائلين بأنه يمنع من بيع النجس إلا الدهن للاستصباح، هل يمكن هذه أن تكون شنو شاملة؟ يمنع يعني حتى مثل الطين، حتى مثل الكذا، هذا محل تأمل، يعني حتى مع وجود منافع انتفاع، مع إمكان الانتفاع انتفاع المحرمان، مع ذلك يقولون لا يجوز إلا الدهن، أو فارضين أنه ما موجودة منافع. طبيعة قال محل تأمل، وما نسبه في المسالك من أنه لا يفرقون بين ما إذا كانت هناك، يعني يمنعون لا يفرقون في المنع عن بيع المتنجس سواء كانت هناك انتفاعات أو لم تكن انتفاعات. والحال كيف لا يفرقون؟ مولانا الشهيد الثاني مع أن كثيرا من الأصحاب أناطوا جواز البيع بوجود الانتفاع، هو لازم ذلك أنهم يفرقون؟ عندما يناط الجواز بوجود انتفاعات إذن هم يفرقون في المتنجسات بين ماذا؟ لا أنهم يطلقون سواء كان منافع أو لا توجد، وإلا ما يجتمع الإناطة بوجود الانتفاع أو بين الإطلاق. أقول لا يجوز وإن كان هناك انتفاع، وبنفس الوقت أقول إنما يمنع فيما إذا لا يوجد انتفاع، إذا يوجد انتفاع يجوز، هذا تنافي بين القضيتين. إذن لا أطلقا عندما أنيط الجواز جواز البيع بوجود الانتفاع، إذن أنا لا أطلق المنع، بل أخص المنع بما إذا لم يكن هناك انتفاع. ولأجل ذلك قلنا استشكل الشهيد الثاني على العلامة، العلامة رحمة الله عليه ذكر لا بأس ببيع، هذا سريعا جاي أمر عليها حتى تعليقة الشيخ الأنصاري، قال العلامة قال لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. الشهيد الكركي رحمة الله عليه قال هذا كلام ايش يقتضي عندما قيد، قال لا بأس بالبيع إذا قبل التطهير، معناه إذا لم يقبل التطهير لا يصح لا يجوز بيعا، والحال أنه عندنا متنجسات لا تقبل التطهير مع ذلك يصح مناسب، نقول يصح بيع على وجود انتفاع. مثل الأسباب، الثوب إذا أريد صبغة أن يصبغ بصبغ متنجس، وهذا الصبغ المتنجس لا يجوز بيعه، والحال أنه يمكن الانتفاع به. كلام صاحب كلام العلامة رحمة الله عليه ظاهر في عدم جواز بيع، ليش؟ لأن خص البيع، قال لا بأس ببيع ما يقبل التطهير، الصبغ لا يقبل التطهير إلا بجعله ماء مطلقة، هذا مو صبغ، هذا ما يقولون قبل التطهير، فلازم كلامه عدم جواز بيع الأصباغ النجسة، والحال أنها مما ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. الشيخ صاحب الكركي رحمة الله عليه بعد أن أشكل هذا الإشكال ذكر على أنه قد يكون مقصود العلامة ليس هو إلا أن تقبل التطهير بالفعل، لا ولو فعل بعد الجفاف مو الفعلية، لا يريد من ذلك القبول الفعلي، يقبل التطهير بالفعل، حتى تشكل عليه بأنه الأصباغ لا تقبل التطهير بالفعل، فلازم كلامك لا يصح بيعها، والحال الفقهاء يظهر منهم الجواز. بل يريد ما يقبل التطهير ولو فيما بعد، والأصباغ مما تقبل التطهير بعد الجفاف، فلا يرد إشكال على العلام. واضح أو لا؟ هذا بعد أن ذكر الكركي. الشيخ الأنصاري الآن يريد أن يعلق.
السبيل هذا المحقق نقض على العلامة بالأصباغ، نقض عليه بالأصباغ، الأصباغ تستخدم لشيء واحد يعني ما تستخدم للأكل، ولو هو نقض عليه مثلا في شيء ممكن يستخدم للأكل كان
وانتفاع مو للأكل. ليش انت بالأكل شيخ؟
لا هو نقض عليه في الأصباغ، والأصباغ لها وظيفة واحدة.
هذا من باب المثال، هذا من باب المثال.
يعني هل هو يتعدى مثلا لشيء آخر مثلا غير الأصباغ له أكثر من منفعة؟
خب هذا إشكال الشيخ الأنصاري لعله أنتم جاي ذكروه هسه إن شاء الله. هسه إن شاء الله يأتي يقول هذا الكلام يتم في مثل الأصباغ مو في كل مورد، لعل هذا هو المقصود. الشيخ الأنصاري يقول إذا ما كانت ملازمة بين العلامة، هو قال ماذا؟ العلامة قال ما لا يقبل التطهير ما يجوز بيعه. المحقق الكركي أشكل بأنه كيف تقول ذلك والحال فيها انتفاعات محللة؟ هذا الإشكال يأتي تارة بنحو يكون إشكالا على مبنى العلامة. هذا حلو جميل جدا أن تشكل على مبنى، تقول من فمك أدينك، على مبناك هذا يرد عليك إشكال، هذا حلو. ومرة أخرى لا، حسب نظرياتك إشكال ما أكو، لكن أنا ما أتبنى هذا فأوجه لك إشكال على طبق مباني. هذا مو هالقد صحيح لو لا. الجميل في أنه أيها العلامة مع أنك، هذا سجل أبين أنه كيف يكون إشكال الكركي جميلا، والشيخ الأنصاري يريد أن يقول هكذا كان الواقع ظاهرا حتى يحصل من الكركي أن يشكل، أنه أيها العلامة أنت علمتنا تقول إذا كان هناك انتفاعات محللة إذن يجوز ما عدا مما بدأ. فهنا هذه حتى ما تقبل التطهير لكن هي ذات انتفاعات محللة، فلازم كلامك أن يجوز، لما لا تجوز؟ هذا الإشكال جميل. فلولا أن الكركي يعلم أن مبنى العلامة هو ملازمة بين الانتفاعات المحللة، ما فيه انتفاعات محللة، وبين جواز البيع، لولا أنه يعلم لما حسن منه الإشكال. إذن كان يعلم حتى يحسن الإشكال، واضح؟ إلا أن يريد العلامة الكركي أن شنو يستشكل طبق مبنى، لا طبق مبنى، يعني مع أن العلامة يقول حتى لو جاز الانتفاع يحرم البيع لعدم وجود ملازمة، هنا الكركي يشكل يقول لا، على مبنايا يوجد ملازمة وحيث إن فيها انتفاع إلى آخره. هذا قلنا النحو الثاني من الإشكال اللي ما يكون حسنة بتلك الدرجة، واضح أو لا؟ قال أقول لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع، وهذا دوران المنع في الجانب السلبي، قل دوران الجواز بيع المتنجس مدار جواز الانتفاع، لأنه هي من الجهتين، صحيح لو لا سيدنا؟ ها واضح؟ حرمة الانتفاع، حرمة البيع تدور مدار حرمة الانتفاع، جواز البيع يدور. هسه هذا الجانب السلبي جايب الشيخ الأنصاري، انت قول الجواز، واضح لو لا؟ لو لم يعلم من مذهب العلامة، يعني لو لم يعلم منه محقق الثاني لما أشكل، لأنه يعلم أشكل عليه، قال لي نعم ما عدا مما بدأ، هذه الموارد فيها انتفاعات محللة، إذن لما تمنع بيعها وتقيده بالقبول للتطهير؟ حتى لو لم يقبل التطهير هو يجوز، لأن فيها انتفاعات. لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال، لأن المفروض حينئذ، لأنه إذا لم يكن الأمر دائرا مدار الانتفاع وكذا، يكون حينئذ ماذا ممن يقولون بحرمة البيع بالرغم من وجود انتفاع؟ مو أكثر من هذا. إذا تشكل عليه يقول لك أنا ما أرى ملازمة بينهما، من قال بأن كل ما فيه منفع يجوز بيع؟ لكن لما كان العلامة يرى الملازمة حسن للكركي أن يستشكل. قال لأن المفروض حينئذ، يعني حينئذ ماذا؟ لأن المفروض حينئذ التزامه بجواز الانتفاع بالأسباب مع عدم جواز بيعها، فراح يرد إشكال عليه. أما إذا لا لم يكن ممن يرى الملازمة، أقصى ما هناك سوف يلتزم بالتفكيك، لا يجوز بيعها، يجوز الانتفاع بها. مثل الميتة، الشيخ الأنصاري ما التزم يجوز الانتفاع بها مما لا يدخل على الطهارة، لكن في نفس الوقت يحرم بيعها. التزم استثناء أكو يمكن. قال إلا أن يرجع الإشكال، إلا أن يرجع الإشكال إشكال الكركي إلى حكم العلامة بهذا الشكل يرجع، وأنه مشكل لا على مختار العلامة، لا على مختار الكركي حسب نظرية الكركي. يعني العلامة لا يرى الملازمة بين حرمة البيع وحرمة الانتفاع، جواز البيع جواز الانتفاع، بل العلامة يفكك يقول يحرم البيع حتى لو كانت هناك انتفاعات. حينئذ الكركي يشكل عليه يقول على مبنانا لا ملازمة موجودة، فيرد عليك نقض، وأن مشكل على مختار المحقق الثاني لا إلى كلامه، وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم. من المتكلم؟ الكركي. فافهم
يعني محقق المفروض محقق الملازمة.
أي أي قال ثم إنما دفع به، إما يرى وإما يعني إما بضرس قاطع، وإما أن نقول ماذا من هذا يفهم إذا لم يكن إشكالا على مبنى الكذا، وإذا لم يكن إشكالا على مبنى العلامة لابد أن يكون إشكال على مبنى، وإلا ما يصير فرد إشكال اللي لا هو على مبنى ذاك ولا على مبنى، ولا يتم الإشكال.
تفهم الظاهر مثل ما تفضل فيها، إذا كان إشكال على مبنى
أي
يعني إرادة على مبنى العلامة أفضل
من أيوة واضح أيوة
تفهم كما لا يمكن
أي هو هم إلا هذا. فافهم لعله إشارة السائلة. ثم إنما دفع به الإشكال من جعل الأسباب قابلة إنما ينفع في، يقول ثم إشكال المحقق الثاني على العلامة هذا إنما ينفع في مثل الأسباب. ليش؟ لأن الأسباب مما تقبل الطهارة، طبيعي قبولها للطهارة هو هذا أول الكلام. لماذا؟ لأن الصبغة في الثوب الكركي يفرض قبول للطهارة متى؟ بعد الجب، والحال أن الذي يقبل الطهارة هو الثوب، الصبغ عرض صار. مو مثل هذا الجرم حتى لكن على كل حال الشيخ الأنصاري يقول هذا يتم في مثل الصبغ، أما في مثل الصابون لا يتم. لماذا؟ لأن الصابون بعد ما تريد تغسل الثوب سوف تنفصل ذرات الصابون المتنجس، الثوب يبقى هذا بعد بلا صابون، هذا اللي يطهر. وين هنا أنا قابل للتطهير؟ كأنه الشيخ الأنصاري يقول له هذا مما لا يقبل التطهير الصابون، لأنه بعد عملية الغسل بالصابون عندما تريد أن تطهر الثوب ذرات الصابون سوف تنفصل، لا أنها سوف تطهر، فتبقى على نجاستها لكن لا تؤثر في طهارة الثوب لأنها قد انفصلت. لكن طبيعي من حق شخص أن يقول بأنه حتى لو بقيت الصابون ذرات الصابون ما دام يخترقها الماء يظهر جوفه يسقط ذراتها مو قالب قالب على الثوب، ذرات هي تبقى، خصوصا إذا غسلت أنت في الماء الجاري أو في الماء الكذا ينفذ. إذا نفذ لا أقل شرطية، اجعلها شرطية، إذا نفذ مشكلة ما أكون لا أنه لا يقبل يعني التطهير.
يعني هذا الصابون من ثابت الماء المتنجس، فإذا مثلا
والماء واضح على أنه بالملاقات للكور بعد إيه يظهر امتزاج قليل أو ما كنت، أما الصابون لابد من ماذا؟ نفوذ الماء، يعني النجاسة واصلة للعمق، التطهير هم لابد أن يتحقق بلحاظ العمق.
يعني وبه ينتفي الموضوع، يعني ما يوجد في يعني ذرات تطهر
إذا مع الانفصال أو من دون انفصال
على كل الجهات.
لا مو قال له هذا أنت أيها الكركي اللي يقبل أشكلت على المحقق بأنه شنو الأصباغ، لازم كلامك الأصباغ ما يمكن بيعها، والحال أنه يمكن بيعها إلا إذا بعدين بعد الجفاف، وبعد الجفاف ما تقبل تطهير الأصباغ. أشكلنا قلنا على أنه في الواقع يقول أصباغ تطهر الثوب يطهر الثوب وبعد ما إلى جرم، لكن الشيخ الأنصاري يقول له على أنه هذا كلامك يقبل التطهير فيما بعد يتم في الصبغ في الصابون، شلون شلون يقبل التطهير؟ ما يقبل التطهير لأنه هو بعدين ينفصل بعد ما تغسل أنت انتفعت به ينفصل بعد، خل يبقى نجس وخبيث إلى يوم القيامة مشكلة ما عندي، لكن مو قابل للتطهير. إذا أيدت بقبول التطهير كأنه لا يرى قبول الصابون للتطهير. إشكال قد يشكل على الشيخ الأنصاري بأنه إذا نفذ الماء داغ لا ليش ما يقبل؟
لا استجلك الصابون مع الماء خلاص
يعني ما لا كلام إذا بقي إيه؟ إذا استهلك أخو ما تيجي على أنه لا يقبل التطهير. وأنت ليش من أول تحصل نفسك وتخلي الناس يشكلون عليك وليش تلتزم بهذا؟ قول خل أنا أنظف بالنجس ما يضر بعدين أطهر المتنجس الثوب. هو لا يقول ما هذا لا يصلح بيعه ما دام غير قابل للتطهير لا قبلا ولا بعدا. قال ثم إنما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنما ينفع في خصوص الأصباغ، وأما مثل الصابون المتنجس شلون تقبل الطهارة؟ ما تقبل الطهارة، فلا يندفع الإشكال ماذا عنه بما ذكره. وقد تقدم والحال أنه قد تقدم في سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا بناء على أنه من فوائده المحللة.
هذا
كيف
نصنع؟
ها؟
هذا ولد في نص يعني
حسب
الرواندي.
هذا إشكال عليه من؟ ظاهره إشكال على العلامة. لأن المحقق هو خايف يقبل يقول لك فلس هذا إيه؟ لكن هذا الكلام وقد تقدم منه سابقا. من تقدم مين؟ من الكركي مو من العلامة. أقرأ ثم إن شيخنا الشهيد الثاني ذكر ما أدري كذا وبعدين ذكر رواية الصابون الكركي مو العلامة، فهذا مو إشكال على العلامة يصير. لعل العلامة لا يقول بذلك أنه يمكن جعل صابون، وإذا العلامة يقول بجعله صابونا هذا إشكال عليها شلون يجوز تبيعه مما لا يقبل التطهير والتجويز للكذا للاستصباح لا ليعمل صابونا وإلى غير ذلك. الكركي مو العلامة المهم، فلعل العلامة لا يقول به أو أنه يقول بجواز جعله صابونا الزيت المتنجس تعبدا مو لأجل القاعدة مو لأجل عليكم السلام أنه مما يمكن الانتفاع. أنا جاي نتكلم ساعة على مقتضى القاعدة أنه ما دام يمكن الانتفاع به يجوز بيعه لا لأجل التعبد. ها وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال به لأن مقابل للتطهير عنه بما ذكره وقد تقدم منه سابقا والحق تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا ولا ليعمل صابونا بعد شنو بعد يعني يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه يعمل صابونا لشنو يأكلوا الصابون خو متنجس ما دام الزيت متنجس الصابون المعمول به المتقد منه أيضا متنجسا يعني هو يجوز ذلك نقول له من هذا ذا كلام العلامة إيه أشكل عليه أقول له على أنه شلون تقول قابل للتطهير والحال إن أنا مو قابل للتطهير وجوز التنافي يصير بين حكميك واضح أو لا هناك قلت إذا مو قابل للتطهير هنا أنا شو بتقول زيت يعمل صابونا يجوز فيجوز بيع صابون يعني هنا معنا مقابل للتطهير يجوز فراح يصير تنافي لكن قلنا على أنه هذا الكلام ليس للعلامة أولا وثانيا حتى لو كان للعلامة أو قبله العلامة لعله لأجل التعبد لا لأجل القاعدة حتى يشكل يعني قضية استثنائية هذا مستثنى هذا مستثنى لأجل الرواية وإلا مقتضى القاعدة ما يجوز لأنه مو قابل للتطهير قال مع أن ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر لأن المقصود هذا الإشكال اللي ذكرناه على أنه وين أيها العلام أيها الكركي من أين لك أن الصبغ بعد الجفاف مما يقبل التطهير أصلا الصبغ لا يقبل التطهير لماذا؟ لأنه هو صبغ وله جرم وجوهر يعاد من الجواهر وإلى وجود خارجي هذا وين؟ في ما قبل التصبيغ الصباغة وهذا ما لا يقبل التطهير وبعد أن صبغ الثوب الثوب يقبل التطهير أما الصبغ بعد ما إلى وجود هذا وجود عارضي ولذا إذا إنسان غسل صبغ الثوب بصبغ نجس بعدين يغسل القماش المصبوغ كافي والحال إذا قلنا مادة الصبغ بعده إلها وجود بعد هذا ينفذ الماء داخله يتنجس كل ما أنت كذا يتنجس باقي نجس فما إلى وجود الصبغ بعد فإذا قولك مما يقبل التطهير بعد صبغ هذا لا محل لها من الإعراب لأن الذي يبقى ويقبل التطهير هو الثوب لا
الصبغ
قال وأما ما بلي مع أن ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر لأن المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع قبل عملية والحال أن الأصباغ مما لا تقبل التطهير يعني شلون تطهر الأصباغ أصل كل مضاف ما يمكن تطهيره قبل ما دام مضافا ما دام إلى وجود فهذا مقصودنا يقبل التطهير قبل يعني حال كونه رطبا قبل الانتفاع وهو مفقود في الأصباغ مفقود ما يقبل التطهير قبل الانتفاع لأن الانتفاع بها وهو الصبغ قبل الطهارة هذا بالعكس هذا الانتفاع قبل الطهارة مو الطهارة قبل احنا نقول قابل للتطهير يعني قبل الانتفاع انت جاي تجيب لنا مثال الى انه يقبل التطهير بعد الانتفاع هذا غير مورد بحثنا واما ما يبقى منها بعد الجفاف وهو اللون فهو نفس المنفعة للانتفاع مع انه لا يقبل التطهير وانما القابل هو الثوب أعيد العبارة وأما ما يبقى منها بعد الجفاف بعد ما أنت صبغت ثوبك اللي يبقى بعد ما يجوف شنو هو جرم الصبغ ما يبقى اللي يبقى هو شنو اللون نفس الانتفاع انصرم وانتهى اللي يبقى هي نفس المنفعة وهذا الباقي هم ما يقبل التطهير لأنه ما له وجود بإزاء الثوب الموجود هو الثوب المصبوغ مو ثوب زائد صبغ حتى تقول شنو هم أطهر الثوب هم أطهر الصبغ هو الموجود هو ثوب مصبوغ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال فالموجود بعد الجفاف واللون فهي نفس المنفعة لا الانتفاع. المنفعة والانتفاع شيء واحد. السادة الشيخ الأنصاري يقول هذا منفعة مو انتفاع. أكو بالاصطلاح النحوي مصدر واسم مصدر، والتفرقة بيناتهن بلحاظ شنو اختلاف الاشتقاق والكذا. تشوف مثلا اسم المصدر يزيد على مثلا المصدر أي بشكل الوضوء والوضوء أي توضؤ. أما بالأصول لا، اسم المصدر والمصدر قد ما يفترق واحدهن عن الآخر بلحاظ الصياغة والتلفظ. لا أكل الأكل هم مصدر تقدر تلاحظه هم اسم مصدر، نفس هي هذه الحروف الثلاثة. إذا لاحظت بالإضافة إلى فاعله مصدر. هذا يسمى مصدر. وإذا لاحظته بما هو حدث من الأحداث من دون نظر، أكل زيد جميل يعجبني. أكو بعضهم لما يأكل لطيف، لما تقعد بس باوعد لطيف يأكل يشهيك. ماذا نستقرب الفكرة؟ هذا هنا أنا أكله الأكل أكل زيد جميل، هذا اسم مصدر، هذا مصدر لوحظ فاعله. ومرة لا، أكل زيد أكثر من شربه، أكله أكثر من علمه، علمه أكثر من كذا. هذا هنا أنا لم يلحظ الإضافة، لا بما هو حدث من الأحداث، لا بما هو حدث مضاف إلى فاعله. أصلا الأكل لجي سأكله أفضل، سأخاف أن أكله هذا. أن السكوت إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لم يلحظ فيه فاعل، مو سكوت زيد، مو سكوت العالم، مو سكوت الجاهل، مو سكوت هذا. سلعله أفضل هكذا، هذا مصدر واسم مصدر. هنا نعت كذا بأنها المنفعة جعلها ماذا للون، قال وهو اللون فهي نفس المنفعة لا الانتفاع. إسا بعضهم أشكلوا وقالوا على أنه المنفعة والانتفاع هما شيء واحد لكن يتغايران اعتبارا، لا أنه
شيخنا كنت أنا متصورها فرضا يعني مثلا الصباغ ومنفعته الظاهرة.
فالمناسب بس هذا، فالمناسب أن يقول فهي نفس المنفعة لا ما ينتفع به. لا ما انتفع به، لا ما ينتفع به، هذا لعله هو مقصود الشيخ الأنصار. تفضل.
مثلا الصباغ منفعته الظاهرة، منفعة رفيعة مثلا للدهان الصبغ، فأنا لما بعت لشخص قلت له بشرط أن تأكله، يعني شرطت عليه الانتفاع مش المنفعة. المنفعة ثابتة مثل ما تتغير، يمكن تتغير.
لا مقصود الشيخ الأنصاري
أقصد مشان كيف الفرق عنه.
لا لا لا
انتفاع كيف يعني سيف عليه في الخارج، كيف سينتفع به، ليس ما هي منفعة في الواقع.
لا يقول الباقي هو اللون، اللون هو مو هو الانتفاع، الانتفاع هو شنو عملية التصبيغ، هذا مو الصبغ واللون الباقي بعد ذلك، هذا هو نفس المنفعة. هذا اللون ينتفع به بهذا الشكل، فالانتفاع باللون فهو منفعة. المهم هذا، المهم اللي الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يريد يقول اللي يبقى بعد الجفاف هذا مو هو، انتهينا من الانتفاع، نفس المنفع مو الانتفاع المهم، انتفاع مضى وانتهى. فإحنا نريد يعني بعبارة أخرى إحنا كلنا كنا نقول على أنه مما يقبل التطهير، مما يقبل التطهير قبل الانتفاع مو بعد ذلك. أنت جاي جيب لي مثال اللي بعد حصول الانتفاع، لأنه بعد حصول الانتفاع شو يبقى؟ لون. هذا اللون هو يقبل، وبعد جاي تقول بعد الانتفاع، أنت جاي تقول بعد انتفاع يمكن تغييره. فاذا الانتفاع انتهى، خش باقي مو الانتفاع، باقي المنفعه. احنا نشترط ان يكون ماذا مما يقبل التغيير قبل الانتفاع، حتى ما يكون انتفاعك ماذا مترتب على شيء نجس. يعني يقول هذا ظاهر كلام العلامه. على كل حال بقي الكلام الى هنا، كان البحث والكلام في ان يعني النقطه الاخيره التي انتهينا منها الآن، البحث والكلام فيها في أن المتنجسات هل الأصل فيها جواز الانتفاع أو حرمة الانتفاع. يعني هل يجوز، هل الأصل حرمة الانتفاع بالمتنجسات إلا ما دل الدليل عليه؟ مثلا ماذا؟ الزيت المتنجس يجوز الاستصباح به تحت السماء، أو مثلا يتخذ منه صابون كما في رواية. هل هذا هو الأصل أو الأصل لا جواز الانتفاع بالمتنجسات إلا ما دل الدليل على عدم جواز الانتفاع به؟ ها الأكل والشرب مثلا دل الدليل على أنه هذا من بين الانتفاعات ما يجوز بالمتنجسات. الاستفاء بالزيت النجس تحت سقف ما يجوز بناء على قبول مرسلة المرسول. بحثنا انتهينا إلى أنه المناسب كون الأصل هو الجواز، وناقشنا الإجماعات وغير ذلك والروايات والآيات الآن النجس نريد نشوفه. هل الأصل في النجاسات العشرة دعيش شقد عين النجاسات؟ هل الأصل هو حرمة الانتفاع إلا ما دل الدليل، أو جواز الانتفاع إلا ما دل الدليل على حرمته؟
قلت له معنى هذا الكلام بعد الفراغ عن أصالة.
أحسنت. إذا قلنا هناك يجوز، أما إذا قلنا المتنجس لأصل عدم الجواز الظاهر بالأولوية هنا بعد، فما يصير اللي متلقي النجاسة من شيء حكمه أشد من الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يذكر بأنه الظاهر الأكثر الحرمة، حرمة الانتفاع بالنجس، ما يجوز أن ينتفع بالنجس، وقد ادعي على ذلك الإجماع، واستدلوا على عدم الجواز بمجموعة من الآيات والروايات والإجماع. فنحن أمام القائلين بمن؟ بأنه لا يجوز الانتفاع في مطلق النجاسات إلا ما خرج بالدليل، لأجل وجود إجماع آيات نصوص من آيات وروايات. فإذا صار بناءك أن تختار الجواز لابد من مناقشة هذه الأمور الثلاثة. جيد. قال بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبت حرمته إلا ما خرج بالدليل، أو أصالة العكس، أصالة حرمة الانتفاع بالنجاسات إلا ما خرج بالدليل. فاعلم أن ظاهرة هذا جاي نحكي انتفاع، ما جاي نتكلم ب، قد ننتهي إلى جواز الانتفاع لكن ما يجوز ب كما في الميت قلنا. إيه كلامنا في الانتفاع، فهل الأصل حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل؟ مثل أليات الغنم أفرض خرج بالدليل يجوز إذابتها والاستصباح بها مثلا، هذا خرج بالدليل. أما غير ذلك أليات الغنم أو غير أليات الغنم من يعني أليات الغنم ميتة عين نجاسة أو غيرها من النجاسات، الانتفاع حرام لأن لم يدل دليل على الجواز. فالأصل ما هو؟ قال ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل مو فقط ظاهر الأكثر، البعض ادعى أن المسألة شنو إجماع. طيب ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد الإجماع على ذلك. إذن نحن أمام دليل رقم واحد، يحرم الانتفاع بالنجاسات للإجماع. سنترك قضية الأكثر أنه للمشهور، بعد ما نكثر إحنا للشهرة، حيث استدل على لما قال استدل لا خربط خربطت الشغلة. لماذا؟ لأنه الإجماع إذا أذكرت له دليل أو كان هناك ما يحتمل كون دليل للإجماع والاتفاق يكون الإجماع مدركيا أو محتمل المدركية، فلا يكون تعبديا كاشفا عن موافقة ورأي المعصوم سلام الله عليه، فلا يعود حجة. لكن السؤال هذا بعد إيه؟ لكن الآن إحنا المناقشة اللي عادة الشيخ يذكرها اتجاه الإجماعات ليست هي المدركية، إذا نادر أو ما تأثر على أن الشيخ يقول ترى هذا مدركي محتمل المدرك، لأنه عادة شنو يقول للأدلة، إذا ما تقول للأدلة الأربعة خربطت الشغلة واجب عادة بعد أي. لكن هكذا مناقشات ما يذكرها، يخلي شنو فرق تسد، إجماع يضرب إجماع أو يحاول هدم الإجماع ببيان أنه خالف فلان وخالف فلان فلا اتفاق حتى يتحقق. واضح لولا؟ هكذا يهدم الإجماع، يقف أمام الإجماع، لا أنه يناقشه بأنه مدركي أو محتمل. قال الإجماع على ذلك حيث استدل الفاخر والمقداد، فاضل المقداد، على عدم جواز بيع الأعيان النجسة، كلامنا مو في البيع، لكن استدل على وجود إجماع على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة، وبما أنه يحرم الانتفاع فيحرم بيعها، يعني إذا ما موجودة منفعة محللة انتفاع محلل أكل مال بل باطل يكون. قال حيث استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الإجماع الانتفاع، وكل ما ما هو كذلك، يعني وكل ما كان محرم الانتفاع لا يجوز بيعه. خب هذه كبرى وصغرى، ما الدليل على أنه يحرم الانتفاع؟ قال أما الصغرى يعني كونها محرمة الانتفاع فإجماعية، هذه دعوة الإجماع من قبلهما. هذان علمان. ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب، طبيعي لابد أن يكون البحث بالنجاسات للدهن المتعفى، فلابد من مراجعة كلمة الحدائق حتى نرى أنه شنو كلامه بأي شكل من الأشكال بيّنه.
كانت في نسخة أخرى نجس،
ها؟
كانت في
نسخة أخرى، يعني يصير شنو مو النجس أعم من النجس والمتنجس، يعني إلا نظر إلى الأليات، أليات الميتة وكذا، وهذا عادة ما يجي يبحث بالذهن المتنجس والاستثناء بخصوص، فلا بد من الوقوف عند عبارة الحدائق. المهم نسب ذلك إلى الأصحاب، إذا كان مراد عين النجاسة نسبه إلى الأصحاب، طبيعي النسبة إلى الأصحاب ما بيها دلالة على الإجماع بشكل واضح كما تدل كلمة شنو للإجماع أو اتفق الأصحاب، لكن رائحة الإجماع موجودة ويدل عليه، هذا الدليل الأول الإجماع، ويدل عليه على حرمة تحريم الانتفاع بالأعيان النجسة ظواهر الكتاب والسنة النصوص، مثل قوله حرمت عليكم الميتة والدم. أحسنت. لكن هذا بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات، ولو بضم عدم القول أو القول بعدم الفاصل، وإلا أنا ما مستقصي كل النجاسات، حرمت عليكم الميتة والدم وثانيا حرمت عليكم الميتة أكلها، وإعطائها للحيوانات وجعلها تحت الأرض كسماد، كل الانتفاعات. لا تقول ينصرف، هذا بعدين المناقشة مع الشيخ لعله. منصرف كل شيء بحسبه. حرمت عليكم أمهاتكم، هم حرم عليكم النظر إلى أمهاتكم. المناسب ما هو النعنى في كذا باعتبار هذا واضح أو لا؟ هذا الدليل الأول. الثاني من الآيات وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الدال بعد أنا أقرأ ما بي شيء، الدال على وجوب اجتناب كل رجس فاجتنبوه لنكتة الرجسية، معناه أن كل رجس اجتنبوه. وهو الرجس ماذا يراد منه؟ لا أقل. إن ناقشت بأنه لا يعم المتنجسات فلا أقل، المراد من عند الأعيان النجسة. وقوله تعالى بلي وقوله تعالى والرجز فاهجر، بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب المطلق عنه، يعني جميع الانتفاعات. وإلا إذا أنت ذي عشر انتفاعات، تسعة اجتنبتها، واحد لا ما تجتنب، لا يقال اجتنبت الرجز. واضح؟ هذا بالنسبة إلى الروايات، بالنسبة للآيات، بالنسبة إلى الروايات. إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث منجيات للمؤمن: كف لسانه عن الناس واغتيابهم وإشغاله نفسه بما ينفعه لآخرته ودنياه وطول البكاء على خطيئته. ثلاث منجيات للمؤمن. وصفة أنا قلت لعله سما أدري في قبل قليل أو صباحا ما أدري اليوم، يعني أحدنا إذا لا سمح الله أصيب بعاهة، أصيب بمرض، أصيب بوعكة، عنده يروح للطبيب أجاركم الله يشرح له القضية، الطبيب هم يعطي وصفة دواء علاج يعالج به البدن. هذا في القضايا الجسدية. أما القضايا الروحية ما موجود شخص حتى أذهب إليه وأقول له والله أنا مبتلى بكذا، هو من عنده دارس من دون يعني دراسة أكاديمية أو حتى يوصف لي ويعالج روحي. هذا لابد من الرجوع إلى الشرع، لأن هو المطلع على هذه الجوانب، الأغذية الروحية، العلاجات النفسية، هذه كلها مرتبطة بما بالشرع المقدس. الشرع المقدس من طريق النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة سلام الله عليهم، ومنهم إمامنا السجاد صلوات الله عليه، رسمونا وخططونا وبينونا أوصال. لذا إذا أصيب الإنسان بشيء روحي الروايات تعالج ذلك، لكن طبيعي استفادة ذلك من الروايات أما ليس أمرا في متناول يد الجميع، هم يحتاج إلى تخصص. ما نريد نقول على أنه كيف ما كان، فهم الجانب ترمم الجرح الحاصل نستجير بالله، وهم إذا ما كان بجرح يريد يتكامل هم كذلك. بشكل الإنسان إذا شوية يتقوى ما بيشيء يتقوى. ثلاث منجيات سلام الله عليه يقول: الأولى كف لسانه عن الناس واغتيابهم. جارحة اللسان من بين الجوارح الأخرى فائزة على شنو؟ شو يقولون؟ إيه؟ كأس البطولة. ما بين الجوارح إذا اللسان توازن، استطاع الإنسان أن يكبح جماحه ويقف أمامه وما يجعل ماذا قلبه خلف لسانه، قلبه أمامه وعقله أمام لسانه، أول يتعقل بعدين ينطق. مو أكو عندنا من علامات المؤمن شنو؟ أنه أول يرتكب بعدين يصير بناء، عفوا، من المؤمن أول يفكر عقله أمامه بعدين يرتكب حسب دراسة يشوف ما كفر. حتى حينئذ إذا أصيب ما أصيب لا سمح الله وكان مخطئ ما يكون معذور، عنده عذر، بعكس المنافق، بعكس غير المؤمن، ذاك لا يرتكب وبعدين الله كريم أشوف شنو النتيجة.
إمام علي يقول لسانه خلف
عقل. أحسنتم أحسنتم. السهنان أم كذلك المؤمن أول لابد وأن يفكر أن هذا كلام اللي جاي يتكلم هل فيه ضرار بالنسبة للآخرين، هل يوجب انتهاك حرمة الآخرين، اغتيابهم، أذيتهم، لأنه المعاصي نستجير بالله التي يمكن ارتكابها من خلال اللسان ليست منحصرة بما بواحد اثنين من المحرمات. أكو ذولا بعضهم يقول خو هي هاي مو غيبة، خو هو جاي أمامي أمام الملأ يفعل، وكأن الحرمة منحصرة بما، الحرام هو الغيبة فقط، غير الغيبة ماكو حرام. خو قد يتعنون هذا كلامك صحيح، ما يتعنون بعنوان الغيبة لكن يتعنون بعنوان آخر إما أشد من الغيبة وإما دون الغيبة، لكن على كل حال محرم وأوجب هتك هتك حرمة الشخص. أوجب يعني إذا شخص سب الآخرين مو غيبة، مواجهة أمامه، يعني يتكلم أمامه مو خلف، هذا قد يكون أشد حرمة من الغيبة لأنه أمام الآخرين جاي تنتهك حرمته، أمام الآخرين جاي تريق ما وجهه. محرمات اللسان اللي يمكن أن تتحقق من خلال اللسان نستجير بالله كثيرة. فإذا كان ذاك اليوم اللسان ماذا محافظ على نفسه، بقية الجوارح حمر تأحى ذاك اليوم، والعكس بالعكس إذا سلم اللسان. أكو بالرواية ما دمت بخير تمضمونة، ما دمت بخير احنا بخير، وإذا خربت الشر احنا هم ما نتخرب. ففي هذا الحديث يقول سلام الله عليه: كف لسانه عن الناس. إذا قدر واحد لا واقعا بدل ما يتكلم باليوم 3 ساعات خلي يتكلم ساعة ونص، نص خلي يصير، شو راح يصير بالدنيا؟ السماء ما تقع على الأرض. بس أنا ما أقدر إذا أشوف 2 جاي يتكلمون وأحس أن وظيفة شرعية لازم أنا شنو أصحح الخطأ، يا بس هو ذاك أخطأ جاي يتكلمون بيناتهم، أنا شنو أجي أتدخل؟ هذا كأمر بسيط قد لا يكون محرما، فكيف إذا كان أمرا محرما؟ سماع الغيبة حرام لو مو حرام؟ يا بس مو حرام، لكنه بالنتيجة هي فيها آثار أخرى ويجب عليك أن تنهى. ليش أنا أقعد أنصت إلى فلان وفلان كل منهما أي يغتاب الآخر؟ وهي وظيفة عندي أنا، أقدر أنهى عن المنكر أو ما أقدر أنهى عن المنكر؟ بس إذا ما أحضر أقول إن شاء الله ما جاي يغتابون، احتمال أنه جاي يغتابون، 80% جاي يغتابون، 90% جاي يغتابون، لكن مو 100%. أما إذا أحضر وأسمع شاهد هذا اللسان إيجابا أو سلبا قد يؤدي بالإنسان إلى المهلكة، نستجير بالله. الإمام سلام الله عليه عندما يقول كف لسانه عن الناس، كف لسانه عن الناس فواضح يعني ما يوجب ألا يكون لسانه في معرض انتهاك حرمات الناس، في معرض الإيقاع بالناس واغتيابهم. الاغتياب هذا بعد هي فاكهة نستجير بالله. الحاصل أمر صعب أن يكبح الإنسان نفسه ويقف أمام لسانه، لكن هذا من جملة هي مصاديق الجهاد الأكبر، ومن لكن مع الأسف مجتمعنا فرد شكل إذا الإنسان ما يتكلم كثير منبوذ اجتماعيا، اللي يتكلم كثير ويضحك ويوجب سخرية السامعين من شخص وكذا، هذا تشوفه على أنه محبوب، إيه حضر فلان إجف مكان خالي فلان اليوم، مع الأسف هذا واقعنا الاجتماعي، واقعنا الاجتماعي، رضيت قبلت ذلك أو لم أقبله، واقع اجتماع نعيشه، واقع مريض المجتمع. من هالناحية نستجير بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو إشغاله نفسه بما ينفعه لآخرته ودنياه، لآخرته. ما يقول الإمام لآخرته حتى تقول شوف هذا الشرع يخليني يعني هواية عصيرا معقد يعيش شنوها ما أتماشى مع معتذني الإصطلاح هذا لا، يقول لك مو ثلاث ساعات للمؤمن، بعض الروايات لعله أكثر أقل مو مهم، يقول لك تقدر تتقسم ساعاتك مو كلها تصرفها بالآخر، لكن مو كلها أصرفها للنوم وللدنيا، إمه هو النوم يستوعب إيش قال خلي أنام ست ساعات ربع الكذا طار، ما أقول أكثر من ست ساعات أكثر الكذا طار، خب أكل وقعدة وكذا هذا إيش قال بالنتيجة إذا تريد تخليها صلاة ودعاء. وإن شاء الله هذا البحث مالتنا قربة إلى الله مسجل، لكن بشكل عام إذا تريد تخليها صلاة ودعاء هي لما توصل للصلاة والله تعبان، مثل هذا الرجل الكبير السن يخابر ويسأل يقول خو لما أوصل أنا للمسجد بعد تعبان، يقعد على الكرسي ويصلي، يا أبا لا تجي للمسجد، لا تجي للمسجد، صلي بالبيت، لكن إذا أمكن أن تصلي تام بشكل تام في البيت ويدور الأمر أو تصلي في المسجد صلاة اضطرارية أو كذا، هو ذاك واضح مع الإمكان ذا، لكن مع الأسف إحنا بعض الأوقات هي شنو نوقع أنفسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.